أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نرجع إلى الخلف شيخنا،
ذلك نتلوه.
ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى عليه السلام ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، لا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهاهنا قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يقول جل وعلا:
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من مميزات سورة آل عمران البسط، وإنك كلما قلت قد فرغنا أو قد انتهى هذا الموضوع، تجد أن الله عز وجل يذكره مرة أخرى ويعود إليه ليزداد الأمر بيانا ولتقام الحجة. وتجد أيضا من سمات سورة عمران نمو المعاني وازديادها كلما قرأت السورة وكلما أوغلت فيها. المقطع الذي قرأ ابن كثير جعله مع المقطع السابق، والأنسب أن يكون مع المقطع اللاحق. ولذا سمعتم أخانا أبا أحمد قرأ الآية، قرأ هذا المقطع مع المقطع الذي بعده. قال الله عز وجل: ذلك نتلوه. ذلك كما أومأ ابن كثير أو كما صرح ابن كثير، إشارة إلى ما تقدم من بشارة من زكريا. ما نستطيع أن نفك قصة زكريا عن قصة عيسى، وتبين لنا هذا، وكيف أدخلت قصة زكريا بين مريم، قصة مريم وقصة معجزات عيسى. فما تقدم من بدء بشارة الملائكة لمريم، ثم قصة زكريا، ثم ولادة عيسى، ثم معجزات عيسى، كل هذا يشمله الضمير في ذلك. ذلك أي المتقدم. ذلك وذلك يعني للبعيد، كما قلنا ألف لام ميم ذلك الكتاب. وإذا كنتم تذكرون أن هذا البعد يعطي في العربية في البلاغة رفعة المنزلة. ذلك الشيء المذكور رفيع القدر البعيد عن كل بشر، لا يمكن أن يحقق هذه المعجزات إلا الله. كل الذي مضى معجزات، كل الذي مضى معجزات. ذلك، فهذه لفظة ذلك، ما قال هذا، ما قال المذكور، قال ذلك. ذلك الرفيع المنزلة العلي الشأن الذي لا يقدر عليه بشر، المعجزات التي تكون إلا من الله، والتي لا تجري إلا على من كان رسولا حقا. ذلك، ذلك نتلوه. نتلوه بنون العظمة، أمر عظيم، فناسب أن يذكر بنون العظمة. ونتلوه نسبه الله عز وجل إلى نفسه. ونتلوه في معنى التلو شيء يتلو شيء، شيء يعقب شيء، شيء يعقب شيء. وهذا يناسب المعجزات التي سبقت، معجزات تتبع معجزة. قبل أن يخلق زكريا وأمه في الكفالة، أجرى الله عز وجل على يديها المعجزات. ثم كيف أنها أن امرأة عمران نذرت إلى آخر ما قلنا، كل هذا من المعجزات. قال نتلوه، ما معنى نتلوه؟ طبعا هذه النسبة نسبة تشريف لله جل في علاه، حقيقة من الله عز وجل، نسبة حقيقية فيها الشرف، كقوله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. فالذي يتولى هذا الأمر هو الله جل في علاه، والتلو أنسب هنا نتلوه من نقصه، هنا نتلوه أنسب من نقصه. ولو أنك نظرت في نتلوه هنا ونقصه هناك في يوسف مثلا، تجد نقصه قصة وقصة، العبرة من القصة، هنا العبرة من المعجزة، تتلوها معجزة تتلوها معجزة. فهنا نتلوه أنسب من نقصه هناك، وإن كان هنالك بينهما اشتراك في المعنى. قال ذلك نتلوه، تأمل معي الآيات الآن، ذلك نتلوه عليك. هذه الآيات فيها تدرج في معنى ثاني، معنى مهم جدا. نعود النظر في الآيات، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طبعا هذه تلخيص المعجزات السابقة، نأتيها بعد قليل. ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الحق من ربك. تأمل معي الآن، ذلك نتلوه عليك، الحق من ربك. تأمل إبراز ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال مثلا نتلوه عليك ذلك نتلوه من الآيات، ما قال ذلك نتلوه من الآيات، قال ذلك نتلوه عليك. ثم قال الحق من ربك، ما قال الحق من الله، قال الحق من ربك. أيضا إبراز ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، نتلوه عليك الحق من ربك في الآيتين، يعطي قوة للصدع بما في هذه الآيات من الحق، وليمد النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بها صوته. وكذلك هذه الآيات فيها يعني الثقة الكاملة، وفيها نمو معنى التدريج في الوقوف والإحساس والشعور الذي يمتلئ النفس بالحق، حتى يصل الأمر إلى أن ينمو المعنى، حتى يصل إلى أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن المناوئين، قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. بلغت الذروة في نمو المعاني وصولها إلى هذا الأمر، إلى هذا الحال المباهلة. والمباهلة إنما هي كل الآيات المقدمات التي سبقت، إنما هي في حقيقة أمر عيسى عليه السلام. والمباهلة لما تنقطع الحجج الشرعية والحجج العقلية والأمور الفطرية، فيأبى الإنسان إلى العناد، فحينئذ اترك هذه الحجج كلها، ولنترك الأمر إلى أمر الشرع، إلى أمر القدر، إلى قدر الله. انتهت الحجج العقلية، الحجج الشرعية، ما نفعت بعض الأقوام، الآيات واضحة، لكن الآيات تحتاج إلى بصر، ينتفع بها من له بصر يرى النور، فمن ليس له بصر لا يرى النور. فحينئذ الأمر ليس بسهل، موضوع عيسى عليه السلام أمر ليس بسهل، أمر مفصل، أمر عقدي، أمر من عند الله، وآيات الله يعبث بها، هذا أمر مزعج ومغلق. آيات الله نعبث بآيات الله أمر مغلق ومزعج. ولذا نفزع إلى الله في قدره، وإلى الله في قدرته، إلى قدره الكوني. فهذا هو المباهلة، أن نجعل الله اللعنة، وأن يتدخل الله عز وجل بقوته وإرادته فيفصل الحق من المبطل. هؤلاء أقوام يأبون إلا أن يغمضوا أعينهم. ولذا تأمل معي مرة أخرى، قال ذلك نتلوه عليك، نتلوه عليك أنت يا محمد، أنت يا محمد، نتلو عليك الآيات. ثم قال الحق من ربك، أي حق هو؟ الحق من ربك أنت يا محمد، التلاوة عليك أنت يا محمد، والحق من ربك أنت يا محمد. وهذا كما قلنا لتمتلئ النفس بالثقة، وليكون النبي صلى الله عليه وسلم صادعا بالحق في هذا الأمر. وهذا من أجمل ما يمكن أن يكون بين يدي المباهلة، بين يدي مباهلة نصارى نجران، كما يأتينا في درس السبت إن شاء الله تعالى. إذن نتلوه، ذلك نتلوه عليك، لو أردنا أن نعرب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إيش ممكن أن نقول حتى يتضح المعنى اتضاحا جيدا. بلا شك الآيات والذكر الحكيم أعم من الذي يتلى هنا، لكن ذكر الآيات والذكر الحكيم ها هنا بهذا السياق في لهؤلاء الناس لهذا الغرض، كأن الحق كله والحكمة كلها والآيات والمعجزات كلها في هذا الباب. فإذا هذا الموضوع كان صوابا يركب كل الصواب عليه، وإذا كان هذا الموضوع باطلا كان كل الباطل يركب عليه. وإلا الذكر الحكيم وآيات الله عظيمة وكثيرة، لكن في هذا السياق هذا الأمر هو أهم الأشياء. هذه واحدة. الثانية قبل أن نأتي إلى الإعراب نقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الآيات والذكر الحكيم، الواو بلا شك تفيد ماذا؟ مغايرة. الآيات غير الذكر الحكيم. الآيات، ما المراد بالآيات ها هنا؟
المعجزات التي
المعجزات ذلك ما نتلوه عليك المثبتة لرسالتك ممن كنت ممن لم تكن بين أظهرهم وأتيت بالأخبار الصادقة أخبار الحق، وأنت لا تتلو كتاب، وأنت لم يبلغك خبر، وأنت لم تكن معهم فأخبرت بقصتهم على الحق والحقيقة، فهذا دلالة على رسالتك. قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إيش هو الذكر الحكيم الآن؟ هذه موعظة يتذكر بها من له نور، من يريد الحق. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يمكن احتمال معاني أخرى، ممكن. إيش يمكن تحتمل المعاني الأخرى؟ ذلك من الآيات والذكر الحكيم. ممكن أن تكون الآيات القرآن، هذه القرآن، ويصبح المعنى متداخل لكن يصير معنى جديد. ويمكن أن يكون الذكر الحكيم المراد به اللوح المحفوظ، فيصبح الذكر لآيات القرآن، وأنه هذا أمر قد كتب في اللوح المحفوظ، أمر مفروغ منه، أمر لا يناقش فيه، أمر لا يناقش فيه، دلالة على أن الموضوع محسوم، لا يقبل الاحتمالات. وأيضا هذا المعنى وارد. طب ما معنى الحكيم؟ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ما معنى هنا والحكيم؟ الحكيم اختلف أهل العلم فيه على أقوال، فمنهم من قال هنا الحكيم فعيل بمعنى مفعل، والمراد أن هذه الآيات محكمة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من لدن حكيم حميد. فحكيم بمعنى محكم. ومنهم من قال أي حكيم ذو حكمة في نظمه، هذا النظم هذا السياق بهذا الأمر في حكمة عظيمة، ووضع هذا الكلام في هذا الأمر بلا شك من الحكم الكبيرة. تأمل معي ذلك نتلوه عليك. نهاية لطائفة من الحجج سبقت سيقت فيها المعجزات والخوارق، وفيها حقيقة بيان عيسى عليه السلام بعد هاتين الآيتين ذلك نتلوه عليك، تبدأ حجج جديدة. وطائفة أخرى من الحجج لمن أصر على الضلال فالحجج تلاحقه، فلعلها تصيب نفسا قد هديت ولعلها تصبح من المهتدين. هذه الآيات بعد تلك الحجج ثم تتبعها حجة. هذا الأمر خير خاتمة لما سبق من المعجزات التي سيقت للدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الولد وعن الشريك، وهي أيضا ذلك نتلوه عليك خير مقدمة لحجة أجملت جميع الحجج السابقة. هذه الآية خير مقدمة لحجة أجملت جميع الحجج السابقة، وهي قوله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه حجة أجملت الحجج السابقة كما يأتينا بعد قليل. فالآيات سبقت، جاءت مقطع تمهيد لشيء لاحق وختم لشيء سابق، فمن نظر إلى الختم لشيء سابق الحقها بالمقطع السابق، ومن نظر إلى أنها تمهيد للحجة السابقة للحجة الآتية الحقها بإن مثل عيسى عند الله. فتفيد هذا وتفيد هذا، هذه الآيات تفيد هذا وتفيد هذا. لذا يعجبني كلام أبو سعود في تفسيره المسمى إرشاد العقل السليم، يقول لما فسر ذلك لأتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، يقول انظر ما روعي في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في المحاجة. الله جل في علاه تدرج معهم، يأتي بحجج، طائفة من الحجج ختمها فلفت النظر في ختمها، أو بعد أن انتهت الله عز وجل ذكر حجة بالغة قاطعة ملخصة لما سبق من الحجج، ولفت النظر لأهمية هذه الحجة بقوله سبحانه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ولذا من قال أن المراد بالحكيم أي ذو حكمة في نظمه، هذا يتناسب تماما مع هذا المعنى. منهم من قال الحكيم أي الحاكم، أي الذي تستفاد منه الأحكام، فالقرآن حاكم تستفاد منه الأحكام، على سواء الأحكام العلمية العقدية أو الأحكام حول المختلف فيه من الأشخاص إلى آخره. منهم من قال الحكيم الذي يربي الحكمة في القلوب التي تتدبر وتعي وتدرك ما يقرأ عليها. القرآن يحتاج إلى من يتدبره، فمن تدبره وفهمه فإن الحكمة تستقر في القلوب فهو حكيم، يعطي صاحبه الحكمة وينطق بالحكمة ويتكلم بالحكمة. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. طب بعد هذا لو أردنا أن نعرب حتى تتضح لنا المعاني، طبعا ذلك طبعا المسبوق معجزات وقصص، لكن جاء الأمر بالتذكير، والتذكير إشارة إلى القول بأن الكلام السابق فحوى الكلام فحوى المذكور، فجاء الأمر بصيغة التذكير. ذلك يعني هذا من تأمل هذه الآيات فيمكن أن يقول فحوى هذا الكلام هو من الآيات من المعجزات دل على صدقك يا محمد. طبعا الكلام في تعريض بأهل الكتاب، في تعريض بالنصارى الذين لم يمتثلوا أمره ولم يسمعوا تقريره الذي جاء به من عند الله عز وجل بشأن عيسى عليه السلام. طيب بعد هذه الجولة ذلك نتلوه عليك من الآيات، إيش ممكن أن نعرب ذلك نتلوه عليك من الآيات؟ يمكن فيها وجهان، يمكن تكون ذلك مبتدأ نتلوه عليك خبر، من الآيات الجار والمجرور في محل رفع خبر للجملة المتكونة من المبتدأ والخبر، وهذا بعيد. الذي يتأمل المعنى يجعله محتملا لكن يرى فيه بعدا ويرى فيه تقطعا، لكن الأصوب فيما يبدو لي والله تعالى أعلم أن يقال ذلك المبتدأ نتلوه عليك، هذا حال، جملة نتلوه عليك حال من اسم الإشارة، ثم من الآيات خبر لذلك، ثم من الآيات خبر لذلك. أرى أن هذا الإعراب أجود والله تعالى في المعنى، ويصبح توجيه الآية على هذا الإعراب أن تلاوة ذلك من آيات صدقك في دعوى رسالتك، تلاوة ذلك الذي تتلوه، تلاوة ذلك من آيات صدقك في رسالتك، أن تخبر بأخبار والأخبار أنت ما شاهدتها ولا نقلها لك من شاهدها ولم تدركها ولم تقرأها في كتاب، وهذا وافق الواقع، فهذا فيه دلالة وهي من عند الله، فهذا فيه دلالة على صدق رسالتك، فإنك لم تكن تعلم هذه الأخبار. وهذه الأخبار أيضا قال من الآيات والذكر، فيها ذكرى، فيها موعظة لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا قطع للحجج السابقة، تذييل على ما سبق من حجج، ثم جاءت حجة ملخصة قاطعة واضحة بينة في صيغة مثل من الأمثال القرآنية. أنا أنصح إخواني الخطباء والوعاظ المدرسين أن يعتنوا بأمثال القرآن. أمثال القرآن فيها غنية وفيها لطائف وفيها معاني وفيها تربية وفيها إيمانيات ووجدانيات ما الله به عليم. وأولاها بعناية فائقة الإمام ابن القيم في مطلع كتابه إعلام الموقعين، فسرد جميع أمثال القرآن. لو الإنسان فقط ما اعتمد إلا على إعلام الموقعين وقرأ الأمثلة من إعلام الموقعين وحضر الخطبة أو الدرس، يكون عنده مادة مهمة ومهمة للغاية تحتاج لمذاكرة. نتذاكر المثل الذي لخص الله عز وجل فيه ما سبق. المثل دائما فيه مشبه وفيه مشبه به وفيه وجه جامع بين المشبه والمشبه فيه، وفيه أن الأمر في المشبه به أوضح من الأمر في المشبه. تقول أنت أسد، هذا أنت كالأسد، أنت مشبه، الأسد مشبه به. طبعا أنت كالأسد هذا مدح ولا ذم؟ مدح ولا ذم؟
تفصيل.
إذا رعيت الوجه الذي وقع بسببه التشبيه مدح، وإذا أهملت الوجه الذي من أجله سيق المثل ذم. إذا رعيت في هذا الكلام، أنت كالأسد في القوة، الجامع بينك وبين الأسد في القوة، أنت كالبحر، الجامع بينك وبين البحر الكرم، وهكذا في مشبه مشبه به. طيب في المشبه به القوة أبرز وأظهر في الأسد منها في المشبه. فدائما في المثل نبحث عن المشبه، المشبه به، الوجه الجامع بينهما، تحقيق الغرض الذي سيق من أجله المثل، تحقيق الغرض الذي سيق من أجله المثل، على وجه يكون الأمر غير منازع فيه في المشبه به. ما أحد راح يناقشنا في يوم من الأيام إنه والله الأسد لا ليس بقوي، لن نجد عاقلا يناقش في هذا. لكن يمكن أن يناقش أنت كالأسد، لا أنت قوي ولا مش قوي، أنت شجاع ولا غير شجاع، هذا يناقش فيه. فحتى يقطع النقاش تقول أنت كالأسد أي في القوة. صار عندنا مشبه مشبه به، وجه شبه، والغاية التي سيق من أجلها الشبه، فتكون في المشبه به الوجه الشبه أبرز وأظهر، فتريد أن تنقله إلى المشبه لينقطع الخلاف ولينقطع الجدال. نسمع المثل ونقرأ كلام الإمام ابن كثير ونقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا على المثل. نعم.
يقول جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله، أي في قدرة الله حيث خلقه من غير أب، كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء النبوة في عيسى لكونه
بنوة، وإن جاز ادعاء البنوة، البنوة يعني أن يكون عيسى ابنا لله.
نعم. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى ومعلوم اتفاقا إن ذلك باطل، فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وحواء خلقها من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس. وقال هاهنا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو الحق في شأن عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. من المشبه؟ وما هو المشبه به؟ وما هو الوجه الجامع بينهما؟ ولماذا سيق هذا المثل؟ ما هو الغرض من سياق هذا المثل؟ بلا شك أن المشبه عيسى، والمشبه به آدم، والمشبه به آدم، والوجه الجامع بينهما أن كل منهما مخلوق بالقدرة، بالقدرة المشيئة، بقدرة الله ومشيئة الله. ثم ما الغاية التي سيق الأجل المثل من أجلها؟ عندنا مشبه آدم، مشبه به مشبه عيسى، مشبه به آدم، الجامع بينهما أن كل منهما مخلوق بالمشيئة والقدرة. آدم المشبه به في هذا المثل أوضح، الأمر فيه أوضح وأبين. القدرة، القدرة التي تخلق إنسان من غير أب ولا أم أظهر وأبرز من القدرة التي تخلق إنسان بأم دون أب. عندنا مشبه، مشبه به، وجه جامع بينهما. ثم الأمر في عيسى عليه السلام أوضح وأبين في القدرة، قدرة الله أبرز أوضح. قدرة الله التي خلق الله عز وجل عيسى بقدرته، وكان عيسى ليس له أب ولا أم إنما من تراب، وكان آدم له إيش؟ كان عيسى كان آدم من غير أب ولا أم إنما من تراب آدم، وعيسى خلق من إيش؟ خلق من أم بلا أب. فالقدرة في من خلق من غير أب ولا أم أظهر وأبرز في من خلق من أم بلا أب. فلماذا هذا الإشكال؟ تلخيص كل ما سبق، لماذا هذا الإشكال؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. كلام القيم كلامه جميل علمي، يقول: فأخبر الله سبحانه وتعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين. هذا الوجه مشبه به، أن عيسى عليه السلام نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه. فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب؟ كيف يستنكر وجود فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب؟ من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم؟ بوجود آدم من غير أب ولا أم، ووجود حواء من غير أم. فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به. فالأمر في آدم أبرز وأبين. إن كان تريدون أن تؤلهوا أحدا فألهوا آدم، إن كان تؤلهوا أحدا. طبعا هل يجوز افتراض الباطل؟ نعم يجوز، من أجل افتراض الباطل، من أجل إظهار الحق يجوز. فقولي إن كان تريدون أن تؤلهوا أحدا فألهوا آدم من باب بيان البطلان. لم ولله الحمد والمنة لم يقل أحد البتة، لم يقل أحد بأن آدم ابن الله. وأما افتراض الباطل من أجل إحقاق الحق جائز بدليل قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين. قل إن كان للرحمن ولد، هذا افتراض الباطل. فيجوز في الجدال والمخاصمة والمناقشة أن تفترض الباطل ليفتضح الباطل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ما أحد قال بأن عيسى ابن الله، فلماذا أنتم تقولون أن عيسى، لم يقل أحد أن آدم ابن الله، فلماذا أنتم تقولون عيسى ابن الله؟ وإيجاد عيسى من حيث القدرة يعني أبرز وأظهر من إيجاد القدرة والتكوين، أبرز في آدم منه في عيسى عليه السلام. طبعا مثل مشبه به، انتباه شديد إلى معنى كيف أن عيسى كلمة الله وألقاها إلى مريم، وليس التفصيل في المعنى، وإنما التفصيل في سلب شبهة التعلق بهذه الآية من أن يكون عيسى عليه السلام فيه شيء من الألوهية، فيه حظ من الألوهية، وإنما هو عبد لله عز وجل. والذي يقرأ الإنجيل اليوم يجد عشرات الأدلة على أن عيسى عليه السلام في الإنجيل فيه نصيب من العبودية لله. وجمع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وقد قرأ الإنجيل كلها باللغات الكثيرة، قرأها بالإنجليزية والفرنسية، وقرأ الإنجيل بالسريانية القديمة وبالعبرية وبالعربية، وأخرج منها من الأناجيل مقالة ثم طبعت كتيب، والكتيب موجود، في بيان أن عيسى في الإنجيل عبد لله. وهذا يؤكد كما ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأناجيل التي بين أيدينا بقيت منها بقية من الأشياء المنزلة من عند الله، لأن المجامع حرفوا كلمات، حرفوا عبارات، حرفوا أشياء، ولذا الإنجيل كتاب محترم يحرم إهانته. فهذه البقية اليسيرة التي بقيت فيه من كلام الله سبحانه وتعالى، الإنجيل متضاربة، لأنه قسم الجماعة فئات، وكل فئة حرفت من تحرف الأخرى. لذا ابن حزم لما ذكر نسب عيسى في الأناجيل الأربعة المعروفة عندهم، وجد نسب عيسى متناقض، النسب الذي ينسبونه متناقض، ونسب يعني. فالشاهد أن الأناجيل فيها أشياء كلية بينها تعارض وبينها تناقض، والكتابه الفصل يعني أكبر شاهد على هذا، وفصل كثيرا وأقام كلامه على النصارى في كتابه الفصل، أقامه على تناقض الأناجيل. تناقض الأناجيل أمر يعني هم يقرون به، ما أظن أن عاقلا منهم لا يقر به، وإنما لهم مسوغات ويعلقون الأمر على الاحتمالات، والله تعالى أعلم. إذن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، مثل جديد لخص ما سبق، وقلنا المعنى يتدرج ينمو شيئا فشيئا. قصة عيسى عليه السلام وإثبات أنه عبد لله هو المعنى الوارد في القرآن. فرغنا من حجج، رجعنا إلى حجة جديدة، حجة مجملة، ثم أعقبها الله عز وجل بقوله الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وهذا الذي قوى الاحتمال في فهمي وتقديري أن نجعل ذلك نتلوه عليك مع هذا المقطع، إبراز ضمير النبي في عليك مع إبراز ضمير النبي في الحق من ربك، هو الذي قوى نفسنا في أن نلحق الآية السابقة بهذا المقطع. وهذا إن شاء الله ما نبينه في درس يوم السبت هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.